بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في خيار تخلف الشرط، وقد انتهى الحديث عن الفروع المرتبطة به، إلا أننا قد ذكرنا أن في البين بحثا رجاليا يرتبط بسند رواية إسحاق بن عمار، وقد عرفت أن المصنف قد عبر عنها بالموثقة، وقد وقع في سندها غياث ابن كلوب، فهل يمكن البناء على وثاقته أم لا؟ نقرأ ما ذكره علماء الرجال في شأن هذا الرجل. قال النجاشي، يمكن الرجوع إلى معجم رجال الحديث للإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، مجلد 14 من الطبع الحديث، صفحة 254، فقد نقل الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه كلمات الرجاليين، ويمكن القراءة منها. قال النجاشي، غياث بن كلوب ابن فيهس له كتاب أخبرنا ابن شاذان عن العطار عن الحميري عن الحسن بن موسى الخشاب عنه. لو كنا وعبارة النجاشي فإنها خالية عن التعرض لشرح حاله من حيث الوثاقة وعدمه، وقد تكرر منا غير مرة أن كتاب النجاشي ليس كتاب توثيق، إنما هو فهرست سعى من خلاله إلى عد مصنفات أصحابنا وعد المصنفين منهم. عرضه للتوثيق أو التضعيف يكون من باب الاستطراد، وإلا الأصل أن الكتاب ألف من أجل هذه الغاية. قد يبنى على أن غياث بن كلوب حسن طبقا لعبارة النجاشي، لما ذكره بعض الأساتذة مد الله في بقاء من أن النجاشي قد صنف كتابه من أجل تعداد مصنفات أصحابنا، وهذا يعني أن كل من يذكره النجاشي في كتابه يكون شهادة منه بكونه شيعيا اثنا عشريا، فما لم يرد فيه قدح ولا ذم يبنى على كونه حسنا وتدخل مروياته دائرة الحجية. ما أفاده الأستاذ مد الله في بقاء وجيه، لو بنينا أو لو أمكننا عفوا إحراز أن النجاشي قد التزم بما أو قد وفى بما التزم، التزم أن لا يذكر في الكتاب أو أن يذكر في الكتاب خصوص مؤلفات أصحابنا، فإن أحرزنا وفاؤه بهذا الالتزام وعدم ذكره لأحد من غير أصحابنا تم المطلب. أما إذا وجدنا أن النجاشي لم يلتزم بذلك كما هو الصحيح وقد ذكر بعضا من غير أصحابنا فلا يمكن البناء على هذا الوجه. طيب، طبقا لهذا لا ظهور في أو في عبارة النجاشي أو لا دلالة فيها على بيان حال غياث من حيث الوثاقة وعدمه. وقال الشيخ في الفهرست، غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي له كتاب عن إسحاق بن عمار أخبرنا به أبو عبد الله المفيد رحمه الله إلى آخر. لم تختلف عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه عن عبارة الشيخ النجاشي قدس سره في عدم اشتمالها على ما يشير إلى التوثيق أو التضعيف، وما ذكرناه توجيها لخلو عبارة النجاشي عن التوثيق والتضعيف يجري أيضا في شأن فهرست الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن لنفس النكتة من أن الشيخ الطوسي إنما ألف كتابه لتعداد المصنفين والمصنفات لا من أجل التوثيق والتضعيف وما يتضمنه توثيقا أو تضعيفا قضية استطرادية وليس قضية أصل. طيب، وعده في رجاله في من لم يروي عنهم عليهم السلام قائلا: غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي روى عنه الصفا. إذن لو كنا إلى هذا المقدار لامكننا أن نقول بأن غياث بن كلوب مهمل إذ لم ينص على وثاقته، وبالتالي يصعب الالتزام باعتبار مروياته. لكن السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بنى على توثيقه من خلال عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة، فقد ذكر السيد الخوئي أن عبارة الشيخ الطوسي في العدة مشيرة إلى وثاقة غياث، وذكر الشيخ الطوسي في العدة أنه من العامة ولكنه عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحاق. يقول السيد الخوئي: ويظهر من مجموع كلام الشيخ الطوسي أن العمل بخبر من يخالف الحق في عقيدته مشروط بإحراز وثاقته وتحرزه عن الكذب وعليه، فيحكم بوثاقة غياث بن كلوب وإن كان عاميا. طبعا لم يقتصر كلام الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه على خصوص غياث، بل إنه أراد أن يستفيد من تعبير الشيخ الطوسي المذكور في العدة، أو بل استفاد عفوا من تعبير الشيخ الطوسي المذكور في العدة في موارد أخرى، كما في ترجمة السكوني إسماعيل زين السكوني، فإنه رتب نفس الأثر وجعل عبارة الشيخ الطوسي في العدة أحد الأدلة أو الموجبات للبناء على وثاقته. لكننا لو تأملنا في العبارة المذكورة أمكننا البناء على خلاف ما بنى عليه سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، إذ أن العبارة تضمنت ولكنه عملت الطائفة، فإذا في المقام شهادة من الشيخ الطوسي بأن الطائفة قد عملت بمرويات غياث بن كلوب. وهنا بحثان: البحث الأول في إحراز عمل الطائفة، هل فعلا أن الطائفة قد عملت بروايات غياث بن كلوب أو أن الطائفة لم تعمل؟ وأقرب الأمر، شهد الشيخ الطوسي بأن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، وعندما تتابع البحث الفقهي تجد أن الطائفة في موارد متعددة لم تعمل بمرويات السكوني بل رفعت اليد عنها عليه. كيف شهد الشيخ الطوسي؟ الله أعلم. بواحد، فإذا لا بد من التتبع هل فعلا أن الطائفة قد عملت بمرويات غياث بن كلوب أو أن الطائفة لم تعمل، وسيجد المتتبع غالبا خلاف ذلك. سلمنا بأن الطائفة قد عملت بروايات غياث بن كلوب، إلا أن الكلام يقع في أن منشأ عمل الطائفة بروايات غياث بن كلوب ما هو؟ هل أن الطائفة عملت برواياته اعتمادا على وثاقته، أم أن الطائفة قد عملت برواياته على أساس الوثوق بصدورها جراء وجود مجموعة من القرائن الحافة بتلك الأخبار والتي دعت إلى الالتزام بالصدور ومن ثم العمل؟ إذن حتى يستطيع الإمام الخوئي أن يثبت من خلال عبارة الشيخ الطوسي وثاقة غياث بن كلوب لا بد أن يحرز أن منشأ عمل الطائفة برواياته حكم الطائفة بوثاقة غياث. وظاهر عبارة الشيخ الطوسي خلاف ذلك، لأن الشيخ الطوسي عندما يشير إلى موارد العمل بالخبر الواحد ويشير إلى أن من كان منحرف المعتقد ذلك أنما يأتي به كمرحلة ثانية ويقول بأن العمل برواية منحرف المعتقد إنما هو رهين عدم وجود خبر معارض له من مروياتنا، فكأن الشيخ الطوسي يريد أن يقول إذا وجدت القرائن الموجبة للوثوق بالصدور أمكن العمل بأخبار روايات منحرفي العقيدة في المقام وإلا فلا. فإذا البناء على الوثاقة محل تأمل بل من. ولهذا تعبير المصنف عن الرواية بالموثقة في غير محل لعدم وثاقة غياث بن كلوب وعدم وجود دليل يمكن الاستناد إليه في مقام التوثيق، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور. ومن خلال ما ذكرنا أيضا يتضح عدم تمامية ما أفاده الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في معجمه من البناء على الوثاقة لما قلت وأكرر عدم تمامية عبارة الشيخ الطوسي في الدلالة على التوثيق فتدقى. واضح إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك في خيار الغبن. أول ما ينبغي أن يتعرض إليه هو تعريف الغبن، ما هو المقصود به؟ إن المستفاد من كلمات أهل اللغة أن المقوم لصدق عنوان الغبن خارجا أن يكون المغبون غافلا أو ناسيا أو جاهلا بالموضوع مع علم الغابن بذلك وإغفاله تنبيه المغبون وإعلامه. يعني لا بد أن يكون في المقام جهل بالحقيقة، فما لم يكن في البين جهل بالحقيقة لا ينطبق عنوان الغابن. وبكلمة أخرى إن الغبن ينطوي على شيء من الخديعة بحيث يكون الخادع من هو الغابن وهو عالم بالخدعة، ويكون المخدوع من المغبون وهو جاهل بالخديعة. ولهذا أكرر لو كان المخدوع المغبون عالما لم ينطبق عنوان الغبن حينئذ كما لا يخفى. إذن لا بد من أخذ قيدية الجهل في تحقق عملية الغبن، فما لم يكن في المقام جهل لا مجال للبناء على تحقق عنوان الغبن فتلبى. وعليه طبقا لما قدمناه مما يستفاد من كلمات علماء اللغة يمكن تعريف الغبن وفقا لذلك بأنه التمليك بما يكون زائدا على القيمة مع كون الطرف الآخر جاهلا، أو يمكن أن نقول في تعريفه مبادلة مال بأزيد من ثمنه المثلي، قيمة هذا 10 فيبادله بمال بمقدار 15، فإذا أمثاله بكم؟ 10 وقد بادله بكام؟ 15. إذن أزيد من ثمنه المثلي، وبالتالي يكون غبنا. ولا يذهب عليك أن الغبن يكون في كلا الطرفين، بمعنى أن المغبون قد يكون البائع والغابن هو المشتري، وقد يكون الأمر بالعكس فيكون المغبون هو المشتري ويكون الغابن هو البائع. كيفما كان، ثبوت خيار الغابن هو المشهور بين أصحابنا، بل قد تكرر الدعاوى الإجماع في كلماتهم. نعم قد نقل الخلاف عن الإسكافي وعن المحقق الحلي رحمه الله في مجلس درسه وليس في كتابه. طبعا في مجلس درسه قد يكون الخلاف خلافا من باب البحث العلمي وليس خلافا من باب الفتوى. خب، ولذلك نجد أن الشيخ الأنصاري قد نسب خلاف المحقق الحلي إلى درسه، وهذا أعم لأن فتواه قد تكون موافقة للمشهور. على أي حال، ولا يعتبر سكوت جماعة من القدماء عن التعرض إلى خيار الغابن مخالفة منهم في خيار الغابن، بل هو أعم من ذلك. كيف كان؟ استدل على خيار الغابن بمجموعة من الأدلة ذكرها الأعلام رضي الله تعالى عنهم في كتبهم المطولة، وقد اقتصر المصنف وفقه الله على واحد منها، وهو الالتزام الضمني بهذا البيان. قال: إن المشتري إذا حاول الشراء، خصوصا إذا كان المبيع ذا قيمة عالية، فإنه لا يتفق مع البائع إلا وفي قرارة نفسه وضميره أن ما يدفعه من السعر يكون مساويا للمبيع على وجه التقريب، بحيث لو وقف المشتري على فقد هذا الوصف وأن المساواة منتفية فلن يقدم المشتري على الشراء. هذا التقييد وإن لم يكن ملفوظا في متن العقد ولا مذكورا، إلا أنه من القيود الضمنية المفهومة والتي تدل عليها القرائن الحالية أو اللفظية. فإن المماكسة أو السؤال من مراكز مختلفة أصدق شاهد على أن المشتري لا يشتري إلا بزعم المساواة والمقابلة. وبعبارة ثانية، إن المشتري مثلا وإن كان حال وقوع العقد راضيا بالمعاملة البيعية، إلا أن رضاه ليس مطلقا وبدون شرط، بل إن رضا مبني على شرط ارتكازي عقلائي ضمني. ما هو هذا الشرط؟ مساواة العوضين في المالية، فلو انكشف نقصان المبيع حسب الفرض، لأن فرضنا المشتري، فلو انكشف نقصان المبيع عن الآخر في تلك المرتبة الخاصة من القيمة لم يكن المغبون راضيا وفسخ البيع، لا يرضى بالإقدام على المعاملة. إذن هذا يؤكد على أي شيء؟ على اعتباره قيدية المساواة والمقابلة وعدم كونه أقل من المطلوب أو أكثر من المطلوب. وعليه إن مقتضى الشرط الضمني هو وقوع المبادلة بين مالين متساويين في المالية كبناء البيع على سلامة المبيع من العيوب، فإنه شرط غير مصرح به في العقد غالبا، ولكن يكفي ارتكازيته في التزام البائع بسلامته من العيب. فإذا هذا مطلوب. طيب، متى انتفى هذا الشرط الضمني؟ أعني تساوي العوضين مالية، التزم بثبوت الخيار للمغبون منهما سواء كان المشتري أم كان البائع. إن شاء الله واضح كلامي. يقع الكلام بعد ذلك في تحديد مبدأ وقت خيار الغبن، وقد ذكر في ذلك احتمالان. الأول أن يكون مبدأ خيار الغبن من حين العقد وليس مبدأه حين ظهور الغبن، يعني حين اكتشاف المغبون الخلاف في القيمة، القيمة 10 تبين أنه اشترى 20، أو اشترى على أنه أبيض تبين أنه مثلا كذا. يعني أن الخيار متى يبدأ؟ يبدأ الخيار من حين العقد لا من حين ظهور الغبن، ذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مبدأ خيار الغبن من حين ظهور الغبن وليس من حين العقد، والظاهر أن ذلك يختلف حسب ملاحظة الدليل الذي يتمسك به في إثبات خيار الغبن. بيانه: مرة يكون الدليل الدال على خيار الغبن عبارة عن الارتكاز الضمني أو التباني العقلائي، مرة يكون الدليل على خيار الغبن قاعدة لا ضرر، مرة يكون الدليل على خيار الغبن النصوص التي تضمنت النهي عن تلقي الركبان. زين، لا بد من تحديد ما هو الدليل. يبدو لي أنه بحسب الدليل سوف يختلف المؤدى، ليكون حينئذ البناء على أن مبدأ خيار الغبن هو من حين العقد أو من حين ظهور الغبن. ويتضح أكثر لو كان الدليل على خيار الغبن عبارة عن السيرة العقلائية والشرط الضمني من وجود شرط ضمني على عدم الغبن، فإن الشرط هو التساوي بين المالين واقعا لا في اعتقاد الشارع. فإذا كان الشرط التساوي بين المالين واقعا فإذن الخيار من حين العقد، من حين العقد، لأنني إنما أوقعت العقد معك على أن يكون المبيعان الثمن والمثمن متساويين في الواقع، لكن في الواقع ليس متساويين، إذن من حين العقد أنا مغبون، فإذا مبدأ الخيار من حين العقد لا من حين ظهور الغبن. وكذلك لو كان دليل خيار الغبن قاعدة لا ضرر، فإنه يقتضي الالتزام بأن مبدأ خيار الغبن من حين العقد. لماذا؟ لأن لزوم العقد المشتمل على النقص المالي ضرري، وإن لم يكن البائع ملتفتا إلى وجود النقص. خب، قاعدة لا ضرر تدل على المنع أو تدل على نفي كل ضرر يقع على المكلف واقعا، مو نفي الضرر الواقع على المكلف إذا علم به، لا واقعا كله، لأن قوله لا ضرر يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام واقعا. فإذا قلنا بأنه يلزم الوفاء بهذا العقد، لزوم الوفاء بهذا العقد الذي يشتمل على النقص المالي ضرري في الواقع، فيكون الإسلام قد اشتمل على حكم ضرري، وهذا خلاف قاعدة لا ضرر إذن من حين العقد. نعم، لو قلنا بأن الدليل على خيار الغابن نصوص الغابن، مثلا تلقي النهي عن تلقي الركبان وما شابه، فيمكن القول بأن نصوص الغابن تقضي أن حدوث الخيار ومبدأه بعد ظهور الغابن، أن مبدأ حدوث الخيار من حين ظهور الغابن، فإن هذه النصوص قد علقت الخيار على دخول السوق وهو كناية عن ظهور الغابن. إذا دخل السوق ظهر له التفاوت وبان له الغابن، فحينئذ من وقت ظهور الغابن يبدأ الخيار. وقد اختار المصنف القول الأول، وهو أن مبدأ الخيار من حين العقد، لأن الدليل الذي قد اعتمده المصنف على خيار الغبن كما عرفنا ما هو الشرط الضمني والارتكاز العقلائي، وقد عرفنا أنه يقتضي أن يكون مبدأ خيار الغبن من حين العقد. تعرض المصنف بعد ذلك إلى تعميم خيار الغبن للبائع والمشتري من دون فرق بينهما، وقد أشرنا لذلك قبل قليل، وقلنا بأن المغبون قد يكون البائع والغابن هو المشتري، وقد يكون المغبون هو المشتري والغابن هو البائع، لأن الغبن عبارة عن جهل أحد الطرفين بالحقيقة والواقع مع وجود خديعة من الطرف الآخر، فكما يجري في شأن البائع يجري في شأن المشتري، أو كما يجري عفوا في شأن المشتري يجري في شأن البائع أيضا على حد سواء. يقول المصنف للاشتراك في النكتة، فعلا، لأن المفروض أن البائع عندما باع على المشتري باع على أساس التساوي بين المالين، والمشتري عندما اشترى من البائع باع اشترى على أساس التساوي بين المالين، فلو أن المشتري خدع البائع أو أن البائع خدع المشتري معنى ذلك عدم تحقق المساواة، وقعت الخديعة، فمن كان مخدوعا له خيار غاب. وهكذا يقع الكلام بعد ذلك في أنه يشترط في ثبوت خيار الغابن أن لا يعرف المغبون بالقيمة، يعني أن يكون جاهلا، فلو علم بها بالقيمة لم يثبت له الخيار. ما ذكرناه من اشتراط كون المغبون جاهلا بالقيمة مثلا لا إشكال ولا خلاف فيه بين أصحابنا، والوجه فيه ما عرفنا من أن نكتة هذا الخيار هو الالتزام الضمني، فلو كان عالما بالقيمة وأقدم على ذلك يكون إقدامه إسقاطا لحقه، فلا يكون في المقام شرطا ضمنيا ولا يكون على وفق الارتكاز العقلائي، بخلاف ما لو كان جاهلا بالقيمة أو غافلا عنها، فإنه يلتزم بثبوت الخيار عندها له. لماذا؟ للاشتراط الضمني أو قل الارتكاز العقلائي. آخر الفروع التي تعرض لها المصنف في المقام، وهو مسألة خيار الغبن فوري أو على التراخي. أقول وقع الخلاف بين أصحابنا في أن هذا الخيار هل هو فوري فيجب المبادرة إلى الأخذ به أو على التراخي فيجوز للمكلف أن يؤخر الأخذ بالخيار متى ما تبين له الغاب. قولان بين أصحابنا. قول أو قد نسب إلى المشهور القول بكون خيار الغبن فوريا، بمعنى لو أهمل في إعماله بعد وقوفه على الغبن فإنه يسقط الخيار. وقول آخر بخلاف ذلك فلا يلزم المبادرة إلى الأخذ بالخيار، يجوز له الإهمال والتأخير لأن الخيار ليس على نحو الفوري ولا على نحو المبادرة. الكلام في ما هو الدليل الذي يستدل به على إثبات كون الخيار فوريا أو على نحو التراخي، هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.